إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 15 في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 68 و900 من الهجرة. وصلنا فيه إلى باب نواقض الوضوء. بعد أن بين رحمه الله فروض الوضوء وصفته، ومن ذلك المسح على الخفين، بعد أن بين هذا وبين سننه أيضا، فذكر هذا الباب لبيان نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والنقض لغة هو الحل بعد الربط والإحكام، هذا هو معنى النقض في اللغة، معناه الحل بعد الربط والإحكام. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد أن أحكمت الغزل وربطته وكونت منه خيوطا، بعد ذلك تنقضه أي تحله. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للذي ينقض العهد بعد عقده. ومناسبة ذلك للوضوء أن الوضوء بعد انعقاده، إنسان توضأ فقد انعقد وضوءه، فهناك يعني ما يحل هذا العقد، وتتحول حالة الوضوء إلى حالة غير الوضوء. النقطة الثانية: هناك نواقض مجمع عليها، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. هناك نواقض مجمع عليها، وهناك نواقض مختلف، وهناك نواقض مختلف فيها. وذكر رحمه الله من النواقض 9. قال: ينقض ما خرج من سبيل، هذا 1، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، 3، وزوال العقل إلا يسير نوما من قاعد أو قائم، 4، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، هذا 4 كله. 5، قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، 6، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولا ولو وجد منه شهوة، 7، وينقض غسل ميت، 8، وأكل اللحم خاصة من الجزور، التاسع وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فهذه نواقض يعني تسعة. بالنقد والدراسة سيتبين لنا أنه لا ينقض منها إلا أربعة، وهي الأول والثالث والثامن والتاسع. أولها ما خرج من سبيل، فهذا يعم كل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد. ما خرج من سبيل، الماء هنا ماء موصولة تفيد العموم، فكل ما خرج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر فهو ناقض سواء كان معتادا أو غير معتاد. أما المعتاد فهو البول والمني والمذي والودي من القبل، والغائط والريح من الدبر. هذا المعتاد. والغير معتاد كحصاة من قبل، تخرج حصاه من قبله، وخرزة ابتلعت تخرج من دبر، ودم من قبل أو دبر، وريح من قبل، هذا غير معتاد. والإجماع على هذا الناقض إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف. فإذا نقسم الخارج من السبيلين إلى قسمين، المعتاد والغير معتاد. أما المعتاد سواء كان من القبل أو الدبر فهذا ناقض بالإجماع، وأما الغير معتاد ففيه الخلاف. وعندنا قاعدة في الطهارة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة ستأتي إن شاء الله تعالى. الناقد الثاني قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. يقول ما يخرج من بقية البدن يعني من غير السبيلين إن كان بولا، يعني خرج بول مثلا فتحوا له فتحة وصلت إلى المثانة وأخرجوا بولا، وكذلك أو غائطا، قال أو كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط. فهذه ثلاثة تخرج من بقية البدن، البول والغائط أو كثيرا نجسا غيرهما، كالدم مثلا على القول بنجاسته. أما إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائط فإنه ينقض قليلا كان أو كثيرا، لأنه لما ذكر غير البول والغائط فقال أو كثيرا، وأما البول والغائط سواء كان قليلا أو كثيرا. وإن كان غيرهما كدم وقيء وصديد وقيح ولعاب ودمع وعرق فلا ينقض إلا بشرطين: أن يكون نجسا كالدم والقيء والصديد والقيح، وأن يكون كثيرا عرفا. وأما اللعاب والدمع والعرق فليست بنجسة. فإذا غير البول والغائط اشترط فيه أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا، وهذا المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الخارج من بقية البدن لا ينقض كثيرا كان أو قليلا، وهذا هو مذهب الشافعي. فالرواية الأخرى عن الإمام أن الخارج من بقية البدن لا ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا. ويلاحظ أن المصنف لم يذكر الريح مع البول والغائط، يلاحظ أن المصنف لم يذكر الريح مع البول والغائط، قال إن كان بولا أو غائطا. طيب ما هو دليل المذهب؟ ما هو دليل المذهب على أن الخارج من بقية البدن ينقض؟ دليلهم أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فتوضأ، هذا رواه الترمذي وهو صحيح في الإرواء برقم 111، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، والقي خارج من بقية البدن غير السبيلين. والجواب على هذا الدليل أن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. الدليل الثاني قالوا هذه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه لاختلاف المخرج، فتعطى حكمها من وجه دون وجه، فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. هذا دليلهم الثاني، قالوا هذه فضلات خرجت من البدن، فما في فرق بين أن تخرج من السبيلين أو أن تخرج من غير السبيلين، لكنهم فرقوا بين البول والغائط من جهة وبين غيرهما من جهة أخرى. لماذا؟ قالوا لاختلاف الإيش؟ لاختلاف المخرج. وأما بالنسبة للسبيلين فينقض كل ما خرج منهما حتى ولو كان طاهرا، ففرقوا بين مخرج السبيلين ومخرج غير السبيلين. وأما أدلة القول الآخر، الرواية الأخرى عن الإمام، قالوا الأصل عدم النقد، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل. الأصل عدم النقد، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل. واستدلوا أيضا بأن الطهارة ثابتة فلا ترفع إلا بدليل شرعي. هذه العبارات والمصطلحات لابد أن يتعلمها طالب العلم، لأنها عبارات منضبطة. الأصل عدم النقد، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل. وأيضا الطهارة ثابتة فلا ترفع إلا بدليل شرعي. وكيف أجابوا عن الحديث؟ أجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، قال فتوضأ، قالوا هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه صحيح لكن لا دلالة فيه على النقض. لماذا لا دلالة فيه على النقض؟ لأنه مجرد فعل. الناقد الثالث وهو زوال العقل، زوال العقل، قالوا إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. يفهم من ذلك أن النوم يزيل العقل وهو كذلك، لكن لا يزيله كاملا كالجنون، العقل يزول بالجنون وبالإغماء وبالسكر وبالصرع وبالنوم. فزوال العقل إما أنه يزول بالكلية ويرفع وذلك بالجنون، أو أنه يزول لمدة معينة، يزول لمدة معينة ونسميها تغطية العقل، العقل مغطى لمدة معينة كما في الإغماء وفي السكر وفي الصرع وفي النوم. وهذه التغطية تغطية العقل هي في الحقيقة فقد للعقل، وعلى هذا فكثيرها وقليلها سواء. قالوا إلا النوم فإن يسيره لا ينقض. وفي النوم ثمانية أقوال، النوم في ثمانية أقوال، وهذه الأقوال الثمانية هي نتيجة ثلاثة مسالك: مسلك الترجيح، ومسلك الجمع. الأدلة متعارضة، فهناك من رجح، هناك من رجح أن النوم ينقض مطلقا، وهناك من رجح أنه لا ينقض مطلقا، وهناك من جمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنذكر من هذه الأقوال قول أنه ناقض مطلقا، هذا النوم أنه ناقض مطلقا. قالوا لأنه حدث، فالذين قالوا النوم ناقض مطلقا قالوا النوم حدث، النوم هو في نفسه حدث. قالوا وإذا كان حدثا فقليله وكثيره سواء كالبول. البول حدث والغائط حدث، لو بال إنسان نقطة واحدة، نقطة بول واحدة، انتقض وضوءه. طالما أنه حدث فلا فرق فيه بين القليل والكثير. فالقول الأول أن النوم ناقض مطلقا وهو حدث، وإذا كان حدثا فقليله وكثيره سواء. القول الثاني قالوا ليس النوم حدثا وإنما هو مظنة الحدث، ليس هو في نفسه حدثا وإنما هو مظنة الحدث. إيش يعني مظنة؟ مظنة الحدث يعني أن العقل يغطى، وتغطية العقل مظنة قوية للحدث. طالما أن العقل يغطى هذه مظنة قوية أنه يحدث، فقالوا النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث. أصحاب هذا القول قالوا والعلة إذا كانت منتشرة لا تنضبط فإنها تثبت بأدنى سبب فينقض يسير النوم. الفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا هو حدث فينقض قليله وكثيره. القول الثاني قالوا ليس حدثا وإنما هو مظنة حدث، هو مظنة، ولكن هذه المظنة غير منضبطة، وإذا كانت غير منضبطة فإذا أيضا ينقض قليله وكثيره. القول الثالث أيضا أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، ولكن لا يعفى منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث. قالوا صحيح، نحن نقول النوم ليس بحدث ونقول هو مظنة الحدث ولكن يعفى عن يسيره، وهذا هو قول المصنف. فإذا القول الأول والثاني كلاهما لا يعفى فيه عن يسير النوم، وأما القول الثالث فيعفى فيه عن يسير النوم. القول الرابع وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن النوم مظنة الحدث، فلو نام بحيث أنه لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق. يعني هل الإحساس موجود؟ الإحساس والشعور موجود ولا غير موجود؟ فإن كان الإحساس والشعور موجودا فليس بناقض، أما إذا غاب الإحساس والشعور فيكون ناقضا. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أتنام قبل أن توتر قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني الإحساس موجود، إن عيني تنامان يعني نوم العين فقط، العينان مغلقتان لكن القلب حاضر، ولا ينام قلبي. وأيضا حديث معاوية رضي الله عنه العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، السهي يعني الفتحة، دبر الإنسان الذي يخرج منه الريح، فالعين وكاء يعني طالما أن العين مفتوحة فالسهي مغلقة لأن الإنسان يراقب نفسه. قال فإذا نامت العين استطلق الوكاء، إذا نامت العين يعني حصل النوم الذي معه نوم القلب، استطلق الوكاء يعني هذا الشيء الذي يربط استطلق يعني انحل، فإذا خرج منه شيء لا يشعر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، طبعا حديث معاوية رضي الله عنه صحيح أو حسن كما في صحيح الجامع 4148، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، من نام يعني النوم الذي يذهب معه الشعور والإحساس، هذا في الإرواء برقم 113. فبهذا القول، قول شيخ الإسلام رحمه الله، تجتمع الأدلة. مثلا حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا، قال ولكن نعم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الغائط والبول والنوم. طيب أي نوم؟ النوم الذي جاء في الأدلة الأخرى، تنام عيناي ولا ينام قلبي. طيب حديث أنس رضي الله عنه، وهذا في مسلم، كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم يعني رأسه بتتحرك يمين وشمال من النوم، وعند أبي داود يضعون جنوبهم، حتى الواحد منهم كان يضع جنبه، وأحيانا كان يسمع لهم غطيط، حتى يسمع لهم غطيط يعني غطيط النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فكيف هذا؟ نقول هذا محمول على نوم لا يذهب معه الإحساس، الإحساس موجود والشعور موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآهم هكذا هو الذي قال لهم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فلا يظن بالصحابة أن الواحد منهم ينام النوم الذي يذهب معه الإحساس ثم هو يقوم يصلي ولا يتوضأ. ولذلك إذا رأينا إنسانا نام نقول له يا فلان نمت، هو حكم على نفسه، هو حكم على نفسه. وكنا نسمع يعني ونحن صغار في الكتاتيب، كان الشيخ أمامه ما شاء الله بالعشرين والثلاثين من الطلاب، وهو ينام وتخفق رأسه يتحرك يمينا وشمالا وأماما وخلفا، فإذا أخطأ الولد يقول له كذا ويصحح له، يقوم من النوم ويصحح له ثم يرجع وينام مرة أخرى. ما نوم هذا الشيخ؟ نقول هذا نوم لم يرتفع معه الإحساس والشعور، بدليل أن الطالب عندما يخطئ يصحح له خطأه، وهكذا. فهذا هو القول الصحيح في النوم. وأما مثلا زوال العقل بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء أو بالصرع، فهذا كله لا بد أن يتوضأ، هذا كله ينقض الوضوء. وأما بالنسبة للنوم فالمذهب أنه يعني يسير النوم من القاعد أو القائم، ليس من النائم المضطجع. والصحيح أن كل إنسان يعرف نفسه إن كان نام أو لم ينم، فإذا نام نوما غاب معه الشعور والإحساس فقد انتقض وضوءه، وأما إذا نام نوما وإحساسه وشعوره حاضر فلا ينتقض وضوءه. الناقض الرابع قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. هنا لم يقيد بشهوة، قال ومس ذكر متصل، المتصل خرج به المنقطع. إذا إنسان مثلا قطع عضوه ومس وهو منقطع هذا لا يؤثر، لا بد أن يكون متصلا. قال ومس ذكر متصل أو قبل من المرأة بظهر كفه أو بطنه، هذا هو الناقض الرابع، وله ملحقات سنذكرها. والمراد بالمس ها هنا يعني بدون حائل، لأن هذا حقيقة المس، يعني المس المباشر. وقوله متصل خرج به المنفصل إذا قطع في جناية أو لعلاج فمسه ليدفنه مثلا، وكذا لو مس قبل امرأة. وذلك المس للذكر أو القبل سواء كان ببطن الكف أو بظهره، لأن هناك من يقيد ذلك ببطن الكف، يعني هناك من المذاهب من يقيد المس ببطن الأش ببطن الكف. والصواب المس سواء كان ببطن الكف أو بظهرها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده، قال بيده، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ببطن يده. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. هذا حديث بسرة بنت صفوان، وهو في الصحيحة برقم 1235، وفي الإرواء برقم 116 و117، وفي صاحب داود برقم 174. حديث بسرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. وحديث أبي هريرة أيضا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة، هذا دليل على قوله إيش؟ نعم، هذا دليل على أن المس يكون بلا حائل. قال: وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. وهذا أيضا صحيح. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. فإذا مس ذكر أو قبل، مس ذكر من الذكر، ومس قبل من الأنثى. طيب إذا كان عندنا خنثى لا ذكر ولا أنثى، الخنثى ينقسم إلى قسمين: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. والخنثى هو الذي فيه هو الذي فيه يعني الفرجان، هو الذي فيه الفرجان يعني فيه فرج الرجل وفرج المرأة، هذا الخنثى. فإن بال من أحدهما حكم له به، إن كان يبول من الذكر فهو رجل، وإن كان يبول من القبل فهو أنثى. طيب إذا كان يبول من الاثنين، هذا الذي يسمى خنثى مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي فيه الفرجان ويبول منهما ولم يتبين أمره بأمر ظاهر كلحية وغيرها. الخنثى المشكل هذا يعني ما حكمه بالنسبة لي، بالنسبة لللمس؟ قال ولمسهما لا بد أن يلمس الفرجين، لا بد أن يلمس الفرجين، ولذلك قال ولمسهما أي معا، لأنه إذا مس الذكر فقد يكون زائدا، ما نحن لا نعرف، يمكن أن يكون ذكره زائدا، وإذا كان زائدا فقد مس كإصبعه، فيمكن أن يكون زائدا، وإذا مس القبل فقد يكون زائدا، فلا بد من مسهما جميعا ليكون ناقضا، ومن أجل هذا قال ولمسهما من خنثى مشكل، ولمسهما من خنثى مشكل. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله. الخنثى المشكل إذا مس ذكر ذكره يعني فرجه الذي هو ذكر، أو أنثى قبله يعني مست أنثى قبله، قال لشهوة فيهما. هنا قيد بالإيش؟ قيد بالشهوة، والذي قبله لم يقيده بإيش؟ بالشهوة. لماذا؟ لأن الأمر مشكل أصلا، فلا يكون ناقضا إلا بإيش؟ إلا بشهوة. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ونتأمل ها هنا، قال لمس ذكر ذكر، ولم يقل لمس ذكر قبله، وأيضا أو أنثى قبله ولم يقل أو أنثى ذكره، فلا ينقض إلا هذا، لمس ذكر يعني رجل ذكر يمس ذكر ليش؟ الخنثى، أو أنثى تمس إيش؟ تمس قبله، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله. طيب لماذا هذا؟ لماذا مثلا لو مس ذكر قبله أو مست أنثى ذكره لماذا لا يكون ناقضا؟ في الحقيقة هذا يحتاج يعني توضيح، فإذا يعني أنتن بحاجة إلى أن ترسموا رسما تخطيطيا من أجل أن نعرف لماذا الذي ينقض لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، لماذا مثلا لا ينقض ولمس ذكر قبله أو أنثى ذكره. فإذا من أول الصفحة نكتب يعني الماس، الماس يعني الذي يمس، ونكتب تحته ذكر أو أنثى، لأن الماس إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. طيب بجانب الماس على نفس السطر الجزء الممسوس، الجزء الممسوس، الجزء الممسوس إما أن يكون ذكره وإما أن يكون قبله، فنفرع من الماس اللي هو الذكر نفرع منه فرعين، وتحت الجزء الممسوس نكتب ذكر وفرج، وكذلك الأنثى بنفرع منها فرعين، وتحت الجزء الممسوس نكتب أيضا ذكر وفرد. يعني الجزء الممسوس قد يكون ذكرا وقد يكون فردا، عندما أقول فردا يعني قبلا يعني. طيب بجانب الجزء الممسوس على نفس السطر نكتب نوع الممسوس على الاحتمال. نوع الممسوس يعني هذا الخنثى لو اعتبرناه ذكرا أو اعتبرناه أنثى، فهذا نوع الممسوس على الاحتمال. فنأتي من عند ذكر اللي هي الجزء الممسوس ونفرع فرعين ونكتب ذكر وأنثى، وكذلك الفرج نفرع فرعين ونكتب ذكر وأنثى، وكذلك بالنسبة الذي أسفل منه. فإذا أمام الذكر والفرج الخصم بالذكر الأول بنفرع فرعين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، وكذلك الذكر والفرج الخصم بالأنثى نفرع فرعين ذكر أنثى، ذكر أنثى. بجانب نوع الممسوس على الاحتمال بنكتب النتيجة، نكتب النتيجة. نأخذ من الأول، إذا مس ذكر ذكره فإما أن يكون ذكرا فهذا ينقض، لأنه يكون ذكر مس ذكر ذكر رجل يعني. الفرع الثاني ذكر الماس ذكر والجزء الممسوس ذكر، إذا اعتبرناه أنثى فينقض أيضا، لأنه يكون عندنا رجل مس إيش؟ مس امرأة. هذه بالنسبة للنتيجة. فإذا ينقض في الحالين سواء اعتبرناه ذكرا أو اعتبرناه أنثى، ففي الحالين ينقض. إذا النتيجة النهائية، لأن هذه نتيجة احتمالية على الاحتمال، فهي في الحالين تنقض. إذن النتيجة النهائية ماذا؟ النتيجة النهائية نقض. فإذا في كل حالة عندنا نتيجة وعندنا نتيجة نهائية. نأخذ الفرع الثاني، فإذا بحسب المخطط الذي أمامكن، إذا كان الماس ذكر والجزء الممسوس يعني ذكر ونوع الممسوس على الاحتمال اعتبرناه ذكرا، طبعا هذا الخنثى، لأن الخنثى ممكن أن يكون ذكرا وممكن أن يكون أنثى، فتكون النتيجة أن هذا ناقض، لأنه يكون ذكر مس ذكر. الفرع الثاني الذي هو ذكر ذكر أنثى أيضا هذا ينقض، لأنه يكون يعني ذكر مس أنثى، ومس الأنثى بينقض الوضوء. فعلى الاحتمالين سواء كان ذكرا أو أنثى النتيجة ينقض، فالنتيجة النهائية ينقض، النتيجة النهائية ينقض. وهذا هو معنى قوله ولمس ذكر ذكره، ولمس ذكر ذكره. طيب نشوف آخر نتيجة وهي أنثى فرج سواء كان ذكرا أو أنثى. أنثى يعني امرأة مست فرج ذكر يعني رجل، هذا ينقض. طيب أنثى مست فرج أنثى، هذا ينقض. فإذا سواء كان ذكرا أو أنثى فهو ناقض في الحالين، فتكون النتيجة النهائية أنه ناقض. فيما عدا ذلك من الحالات، لو أخذنا مثلا ذكر فرج ذكر، ذكر فرج ذكر، فرج الذكر عضو من أعضائه، فرج الذكر إذا اعتبرناه ذكرا فيكون الفرج بالنسبة له كعضو من أعضائه فلا ينقض، فعشان كده عملنا علامة غلط. وأما إذا كان مثلا ذكر فرج أنثى فهو ينقض. فإذا أحد الاحتمالين ينقض والآخر لا ينقض، النتيجة النهائية إيش؟ لا ينقض، لأنه لا نقض إلا بيقين، لا نقض إلا بيقين. وكذلك التي تحتها. فمن أجل هذا قال المصنف: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة، لشهوة فيهما. وأما أصل هذه المسألة، هل ينتقض الوضوء بمس الفرج سواء كان للذكر أو الأنثى أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما مسألة انتقاض الوضوء بمس الفرج سواء كان يعني من ذكر أو أنثى، ففي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول النقض، وهو المذهب، واستدلوا بحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وبحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب الوضوء. هذا القول الأول. قالوا: ومن جهة النظر المس للفروج مظنة الحدث لتحرك الشهوة فيعلق الحكم به. المس للفروج مظنة الحدث لتحرك الشهوة فيعلق الحكم به، يعني بمجرد المس. هم يقولون ليس يلزم من المس خروج ليش؟ خروج الشهوة. قالوا: وإنما هو مظنة، فلما كان مظنة فعلق الحكم بليش؟ به. كما أن النوم مظنة الحدث فعلق الحكم به، فالذي ينام يجب عليه الوضوء. القول الثاني عدم النقض مطلقا، أن مس الفروج لا ينقض الوضوء مطلقا. واستدلوا بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال: إنما هو بضعة منك. يقول يعني الفرج جزء منك، الفرج جزء منك، يعني فلا ينقض ليش؟ فلا ينقض الوضوء. وهذا الحديث حديث صحيح كما في صحيح أبي داود برقم 177، وفي تمام المنة للشيخ الألباني في صفحة 103. ومن جهة النظر قالوا: الأصل بقاء الطهارة فلا نخرج عنه إلا بدليل، إلا بدليل متيقن. القول الثالث الجمع بين الأحاديث. فإذا نلاحظ أن القول الأول استدلوا يعني بنوع من الأحاديث التي فيها الوضوء من مس الذكر، والقول الثاني استدلوا بالأحاديث الأخرى. القول الثالث جمعوا بين الأحاديث، وهذا هو الواجب. الواجب عند التعارض إذا وجدنا مسألة فيها أحاديث متعارضة أن نجمع بين الأحاديث. فقالوا: يحمل حديث بسرة وأبي هريرة على المس بشهوة. من مس ذكره فليتوضأ، يعني إذا مسه بشهوة. ويحمل حديث طلق على المس بلا شهوة، على المس بلا شهوة، لأن مفهومه إذا كان المس يعني كمس البضعة فإنه لا ينقض الوضوء، إنما هو بضعة منك. فإذا مس الإنسان فرجه كما يمس إصبعه فهذا لا ينقض الوضوء، يعني إذا مسه بدون شهوة. وأما إذا مسه بشهوة فينقض الوضوء. فهؤلاء جمعوا بين الأحاديث. هناك قول الرابع، وهو أن الوضوء من مس الفرج مستحب مطلقا ولو مع الشهوة، يعني لا يكون واجبا حتى مع الشهوة وإنما يكون مستحبا. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام لا يجعل هذا من نواقض الوضوء، وإنما يقول يستحب الوضوء من مس الذكر. وأما القول الثالث الذي فيه الجمع قالوا إذا مسه بشهوة ينقض الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء. والذي يظهر والله أعلم يعني قوة قول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن المس وإن كان يعني يحرك الشهوة إلا أن الإنسان يعني يشعر إذا خرج منه شيء أو لا، بخلاف النوم. النوم إذا كان الإنسان لا يشعر فإذا يجب عليه الوضوء. وأما مس الذكر إنما يكون في حال اليقظة، فلو خرج من الإنسان شيء شعر به فيقال الوضوء من مس الفرد هذا مستحب مطلقا ولو مع الشهوة ولا يجب. فإذا بالنسبة للرقم واحد هذا مجمع عليه أنه من النواقض. رقم اثنين عرفنا أن الرواية الأخرى عن الإمام أنه ليس بناقض. زوال العقل هذا ناقض. الرابع ومس ذكر كذا إلى آخره عرفنا يعني قوة قول شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا حتى الآن يعني اجتمع لنا ناقضان الأول والثالث. الخامس قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. مسه امرأة بشهوة، نلاحظ هنا أنه قيد بليش؟ بالشهوة. أو تمسه بها يعني سواء هو مسها أو هي مسته، هذا معنى أو تمسه بها يعني كونه ممسوسا بها. وقوله امرأة يدل على البلوغ، يعني مسه امرأة لأنه قال بشهوة، فهذا إنما يكون في المرأة البالغ. وإن كان هناك من قال أن هذا ليس بإيش؟ أنه ليس بشرط، لأن هناك إنسان يعني هناك رجال يعني انتكست فطرتهم، يعني ربما إذا سلم على بنت صغيرة ربما يعني تحركت فيه الشهوة. فعلى كل حال يعني بعضهم قيد أن تكون بالغا وبعضهم قال ليس هذا بشرط. وقد اختلف أهل العلم في هذا الناقض وهو مس المرأة أو يعني مسها للرجل. القول الأول وهو المذهب أن المس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، والقراءة الأخرى لمستم، قراءتان صحيحة لامستم ولمستم. فيقال لهم أولا ليس في الآية قيد الشهوة، أنتم قيدتم هذا أن يكون بشهوة والآية ليس فيها الشهوة، فكان يجب عليكم أن تقولوا ومس امرأة أو تمسه بها ولا تقيدون بالشهوة لأن الآية ليس فيها تقييد. فهذا أول ما يطعن في هذا الاستدلال. استدلوا أيضا بأن الشهوة مظنة الحدث فعلق الحكم عليها. واستدلوا أيضا يعني استدلوا على أن المس يكون بشهوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة تمد رجليها بين يديه في نومها، فإذا سجد غمزها. قالوا فلو كان اللمس بمجرده ناقضا لما غمزها. قالوا لما غمز النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المس ليس بشهوة، فقيدناه بليش؟ بالشهوة حتى يكون ناقضا. هذا القول الأول. القول الثاني النقض مطلقا بشهوة وبدونها. هذا القول الثاني. القول الأول وهو المذهب أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. القول الثاني أن مسها مطلقا بشهوة وبغير شهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بعموم الآية: لمستم النساء وليس فيها التقييد بالشهوة. وأجابوا عن حديث عائشة بأن فيه احتمالا أن يكون مسها بظفره أو بحائل، وقالوا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. قالوا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسها بحائل. القول الثالث عدم النقض مطلقا، عدم النقض مطلقا، قالوا ولو حتى الفرج بالفرج، حتى لو مسها بفرجه في فرجها، قالوا هذا لا ينقض الوضوء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا حديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 171 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، ومعلوم أن القبلة شهوة يقبل زوجته. ولكن بالنسبة لهذا الحديث ذكر الترمذي أن أصحابه، والترمذي عندما يقول أصحابنا يعني أهل الحديث، ذكر أن أصحابه تركوا هذا الحديث لحال إسناده، وذكر منهم يحيى القطان وابن المديني والبخاري وأبو حاتم، هؤلاء كلهم أئمة في العلل. فالترمذي يقول أن يعني أئمة الحديث تركوا هذا الحديث لأجل إسناده، والحديث البحث موجود في صحيح أبي داود برقم 171 لمن أراد أن يعني ينظر في حجج الفريقين. واستدلوا أيضا القول الثالث بأن الأصل عدم النقد حتى يأتي دليل صريح عليه. واستدلوا أيضا بأن ما ثبت لا يرفع إلا بدليل شرعي. وأجابوا عن الآية بأن الملامسة المراد بها الجماع، وذلك أنه تفسير ابن عباس الحبر البحر، تفسير ابن عباس أنه فسر الملامسة هنا بالجماع. فإذا هذه ثلاثة أقوال، الذي يظهر منها والله أعلم قوة القول الثالث لقوة أدلته. فإذا هذا ليس بناقض. السادس ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر، وذلك لأن الدبر فرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إلى فرجه، والفرج يعني يشمل القبل ويشمل الدبر. ففي لفظ لحديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ، وأيضا في حديث عبد الله بن عمر أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذه كلها أحاديث صحيحة في الإرواب رقم 117. لكن نقول كما قلنا في إيش؟ في مس الذكر. نحن عرفنا في مس الذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر بالوضوء مستحب وليس بواجب، فكذلك ها هنا بالنسبة لي ومس حلقة دبر. ثم لما ذكر يعني ما ينقض بالمس، ذكر ما لا ينقض بالمس، فقال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. فهذه ستة أشياء: الشعر والسن والظفر، الشعر والسن والظفر. قالوا لأنه لا حياة فيها، الشعر والسن والظفر، قالوا هذا يعني ما في حياة، لا تحله الحياة. وأما الأمرد فما أبعد ما قال، يعني مس الأمرد قد يكون يعني أكثر تحريكا للشهوة من مس المرأة، وهذا يعني جاء في كلام العلماء والفقهاء من التحذير من الخلوة بالأمرد والنظر إليه ولو لقصد التعليم، ولذا كانت عقوبة اللواط القتل، قتل الفاعل والمفعول به، ونقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة على ذلك. فإذا قوله أمرد يعني هذا فيه ما فيه. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ولا مع حائل، لأن الحائل يمنع المس، لأن الحائل يمنع المس. قال ولا ملموس بدنه. قال الملموس لا ينتقد إيش؟ لا ينتقد وضوءه. ونقول هذا أيضا غير صحيح، لأن الملموس يعني قد يجد الشهوة أكثر من اللامس، فالقابل كالفاعل، القابل لللمس كفاعل اللمس. طبعا هذا كله على القول بأن اللمس ناقض، وقد عرفنا أن اللمس ليس بناقض على الصحيح. السابع وينقض غسل ميت، يعني الذي يغسل ميتا ينتقض وضوءه. فهذا هو المذهب، وهذا من المفردات. عندما نقول من المفردات، مفردات المذهب يعني المذهب الحنبلي، فلم يقل بهذا إلا الحنابلة. فالذي يغسل ميتا ينتقض إيش؟ ينتقض وضوءه، ويجب عليه الوضوء. فهذا من مفردات المذهب. واستدلوا بأدلة، أولها ما روي عن ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. أقول بالنسبة لأثر ابن عمر وابن عباس صحيح، أثر ابن عمر وابن عباس صحيح، وأما أثر أبي هريرة فيعني ما خرجه الشيخ الألباني ولا عبد العزيز الطريفي. عبد العزيز الطريفي له كتاب التحجيل، يعني خرج فيه بعض الأشياء التي لم يخرجها الشيخ الألباني، فقال لم أجده، فخلينا مع أثر ابن عمر وابن عباس أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. والجواب على هذا أن يقال هذا الأمر لا يدل على أن هذا الوضوء واجب، وإنما قد يكون مستحبا. أمروا غاسل الميت بالوضوء ليس هذا معناه أن وضوءه انتقض، وإنما قد يكون هذا استحبابا. فهذا أول دليل لهم. الدليل الثاني لهم قالوا الغاسل يمس فرج الميت في الغالب، يقولون الغاسل يمس فرج الميت في الغالب. نقول في الغالب أنه لا يمسه إلا بحائل، هذا معروف. الغاسل يكون على يدي حائل عندما يغسل الميت. والقول الثاني ألا نقض بغسل الميت، واستدلوا أن النقض يحتاج دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع، وأجابوا عما ورد عن الصحابة أنه يحتمل أن يكون للاستحباب، وأجابوا عن الدليل التعليلي وهو أنه يمس الفرج بأن الوضوء لا ينتقد بالشك، بأن الوضوء لا ينتقد بالشك، كما لو غسل حيا مريضا، كما لو غسل حيا يعني مريضا. الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال أهريق علي من سبع قرب، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا هذا ليس بناقض. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا الناقض الثامن، وهو من مفردات، وهو من مفردات المذهب ولكنه الصحيح. سبحان الله، يعني انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل هذا من مفردات المذهب الحنبلي، والجمهور على عدم النقد، نقول والمذهب هو الصحيح، مذهب الحنابلة في هذا هو الصحيح، واختاره جماعة من أئمة المذاهب المجتهدين كالإمام النووي والإمام البيهقي وهم شافعي، فخالفوا مذهبهم في هذا. لماذا؟ لأن الحديث صحيح صريح، صحيح سندا، صريح دلالة. أدلة النقد، الحديث الأول حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. هذا رواه مسلم. مرة أخرى الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قد يقول قائل يعني هذا الوضوء للاستحباب، قد يقول قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. نقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت يدل على أن الوضوء من لحوم الغنم متروك لمشيئة الإنسان، وأما الوضوء من أكل لحوم الإبل ليس متروكا لمشيئته، فدل على وجوبه، فدل على وجوبه، لأنه صلى الله عليه وسلم في لحوم الغنم قال إن شئت، فإذا في لحوم الإبل لا مشيئة لك، فإذا لا بد أن يتوضأ من أكل لحوم الإبل. الحديث الثاني حديث البراء وفيه توضأوا من لحوم الإبل، هذا في صحيح أبي داود برقم 177 وفي الإرواء 118. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه ليس بناقض، واستدلوا بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا ولحوم الإبل مما مست النار. قل سبحان الله، نقول هذا عموم ولكن خص منه لحوم الإبل، وهذا هو العمل بالأحاديث. الآن الجمهور أخذوا بالحديث العام كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قالوا ولحوم الإبل مما مست النار، فإذا يكون هذا كان في الأول، قالوا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان في الأول، وبعدين في آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يدخل فيه لحوم الإبل وإيش وغيرها. فنقول الحديث في لحوم الإبل خاص، وهذا حديث عام، والخاص يقدم على العام، الخاص نعمل به بخصوصه ويعمل بالعام فيما عدا الخاص كما درسنا في الأصول. الخاص يعمل به، يعمل بحكمه وهو وجوب الوضوء، وأما العام يعمل به فيما عدا الخاص، فيما عدا لحوم الإبل لا يجب الوضوء. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، وهذا حديث منكر كما في الضعيف برقم 959. وأيضا روي عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، نقول هذا منقطع وموقوف، هذا منقطع، هذا موقوف على ابن مسعود ثم هو منقطع، ولو كان صحيحا، لو كان صحيحا عن ابن مسعود، هل الموقوف نعارض به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول بهذا فقيه. الموقوف لا يعارض المرفوع، الموقوف على الصحابي لا نعارض به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم هذا المنهج، هذا منهج. قال: وبمثل هذا، يعني بالذي روي عن ابن مسعود أو غيره، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ها هنا مسألة، طيب قبل المسألة نقل جابر ابن سمرة إجماع الصحابة على الوضوء من لحوم الإبل، ومثل هذا من أعظم المرجحات. إذا وجدنا أحاديث متعارضة ثم وجدنا إجماع أو نقل عن الصحابة فهذا يكون من المرجحات. فجابر بن سمرة ماذا قال؟ قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فهذا فيه إجماع الصحابة على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، فهذا من أحسن الأدلة. طيب ها هنا مسألة، الوضوء من لحوم الإبل، المذهب أن هذا خاص باللحم دون غيره، لأنه قال: وأكل اللحم خاصة، ثم قال: من الجزور. فقوله خاصة يعود إلى اللحم، وأكل اللحم خاصة يعني اللحم فقط. فلو أكل الدهون، لو أكل الدهون هذا لا ينتقد وضوءه. نعم. والصحيح أن اللحم يشمل الهبر كما يقال، الهبر يعني قطع اللحم، ويشمل غيرها، فكل ما هو داخل الجلد فهو داخل في الحديث. اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، فكل ما هو داخل الجلد بل حتى الجلد إذا أكل يجب منه الوضوء. كما نقول في الخنزير مثلا، هل نقول مثلا يعني الذي جاء في القرآن أو لحم خنزير، أو لحم خنزير، لحم خنزير يعني الذي يأكل شحم الخنزير يجوز؟ نعم. فكذلك هنا، فإذا أكل الشحم من الجزور كأكل اللحم، فالنص يتناول يعني اللحم ويتناول الشحم، الكل يتغذى بدم واحد. طيب بالنسبة للألبان، ألبان الإبل، إذا شرب لبن الإبل هل يجب الوضوء؟ جاء حديث: توضأوا من ألبان الإبل، ولكنه نعم توضأوا من ألبان الإبل، روي من حديث أسيد بن حضير وابن عمر بأسانيد ضعيفة ولكنها تتقوى كما في صحيح أبي داود 178. فإذا كان هذا في اللبن المنفصل فكيف بتوابع اللحم غير المنفصل؟ لكن قد يحمل الأمر في ذلك على الاستحباب، يعني الوضوء من ألبان الإبل هل يكون كالوضوء من لحمها وشحمها؟ يعني قد يكون الوضوء من ألبان الإبل على الاستحباب، لأن اللبن يختلف، اللبن يختلف عن اللحم. طيب وأما المرق، مرق لحم الإبل واضح، لأن المرق إنما هو أخذ من اللحم والشحم. المهم يعني الوضوء من لحوم الإبل، من لحومها وشحومها ومرقها ولبنها، على أحد الإيش؟ على أحد الأقوال. طيب ما الحكمة؟ الحكمة في الوضوء من لحوم الإبل، يعني ذكر أمورا من أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإبل فيها شيطنة، الإبل خلقت من شيطان، ليس معناها أن مادتها من الشيطان، لا، خلقت من شيطان أي فيها شيطنة، فيها صفات الشياطين. فالذي يأكل لحوم الإبل يعني يصبح فيه شيء من الشيطنة، فناسب أن يطفئها، يعني يطفئ هذه الشيطنة بليش؟ بالوضوء. هذا مما ذكروه في الحكمة في الوضوء من لحوم الإبل، والأمر النبوي والنص النبوي هو يعني أحسن الحكم. الناقد التاسع قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن موجبات الغسل تنقض الوضوء، صحيح؟ إنسان متوضئ ثم جامع امرأته، خلاص انتقض وضوءه. فهذا الذي يريد أن يقوله المصنف: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، معناه أن موجبات الغسل هي نواقض للإيش؟ هي نواقض للوضوء. قال: إلا الموت. قال: إلا الموت، يعني يريد أن يقول أن الميت عندما يموت، يعني إذا كان متوضئا فوضوءه لا ينتقد بليش؟ بالموت. وهذا من العجائب كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يغسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا يدل على وضوء الميت، لكن ربما يكون هذا من ضمن الغسل، يمكن أن يكون هذا ليس وضوءا مستقلا، وإنما يكون من ضمن غسل ليش؟ من ضمن غسل الميت. فإذا هذه طبعا هذا الموجب التاسع أيضا صحيح. فيعني تخلص لنا من هذه التسعة أربعة: الأول ما خرج من السبيل، والثالث زوال العقل، والثامن أكل لحم الإبل، أكل لحوم الإبل، والتاسع موجبات الإيش؟ موجبات الغسل. فإن موجبات الغسل هي نواقض للإيش؟ نواقض للوضوء. أنا كنت أريد أن أنتهي من هذا الباب لكن الوقت ضاق. تقول: ما هو الأصوب أن نذكر أقوال العلماء في المسألة والأدلة وما ترجح، أم نبدأ بذكر الراجح ثم أقوال العلماء والأدلة؟ لا، الراجح هذا بيكون يعني نتيجة وخلاصة للبحث، فأنت بتعرضين لأقوال العلماء واختلاف الفقهاء وتذكرين أدلة كل فريق، وبعدين في النهاية ترجحين. لماذا يقدم المنتهى الفتوح على الإقناع الحجاوي إذا اختلف الإقناع والمنتهى؟ والله هذا اصطلاح عند الحنابلة، هذا اصطلاح عندهم، طبعا اصطلاح وله سبب أكيد لماذا يقدمون المنتهى على الإقناع. يعني طبعا العلماء قرأوا هذين الكتابين، قرأوا هذا وقرأوا هذا، وتبين لهم يعني أن المنتهى مثلا أقوى فيقدمونه عند ليش؟ عند الاختلاف وعدم المرجح. ما هو تعريف الرخصة وتعريف العزيمة؟ العزيمة الأمر المؤكد الذي هو على كل إنسان، والرخصة التي تكون يعني لصاحب عذر، التي تكون لصاحب عذر، وأي يعني استشكال سواء في المتن أو في الشرح الذي أمليناه يمكن الاتصال على هذا الرقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.